رئيس التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية بغزة. جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. والاحتلال يواصل خرقه لاتفاق الهدنة الموقع مع لبنان، ودبابات تتوغل في بلدة ميس الجبل. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن التزام إيران الطويل الأمد باتفاقية حظر أسلحة الدمار الشامل واضح للجميع، مشيرا إلى أن إيران وقعت على معاهدة حظر الانتشار النووي في عام 68 من القرن الماضي كواحدة من الأعضاء المؤسسين. وقال عراقشي أنه من الوقاحة إسداء النصائح والمواعظ للإيرانيين في رد على تصريح للأمين العام للأمم المتحدة الذي قال يجب على إيران أن تعلن وبوضوح أنها تخلت عن امتلاك الأسلحة النووية، مضيفا أن قائد الثورة الإسلامية أصدر فتوى أعلن فيها تحريم أسلحة الدمار الشامل، فيما دعا غوتيريش إلى التحقيق في الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة واحتلاله الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان وترسانته النووية التي تشكل تهديدا للعالم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 مواطنا على الأقل من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة رهينة، إضافة إلى أسرى سابقين. وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك أن عمليات الاعتقال تمت في محافظات الخليل ونابلس وطول كرم ورام الله والقدس. وقال البيان أن قوات الاحتلال تواصل عملياتها العسكرية في محافظة جنين ومخيمها، وتنفذ عمليات اعتقال للعشرات من المواطنين، يرافقها عمليات إعدام ميداني وتنكيل وتدمير للبنية التحتية وتخريب وتدمير لمنازل المواطنين. كما أحرقت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في طلعة القبز ومنزلا قرب مسجد الأسير بمخيم جنين. تخطط سلطات الاحتلال الصهيوني لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في شرقي مدينة القدس المحتلة، تشمل إنشاء مدرسة دينية للمستوطنين المتطرفين في حي الشيخ جراح. وقالت صحيفة عبرية أن الخطة الأكبر تشمل بناء نحو 9000 وحدة استيطانية في موقع مطار القدس الدولي في قلنديا المحاذي لقرية كفر عقب. وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت على خطط لإقامة مستوطنة على أرض مطار القدس الدولي شمالي المدينة المحتلة، والذي تأسس عام 1920 وأغلقه الاحتلال نهائيا بعد انتفاضة عام 2000. وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة نتنياهو ستناقش توسيع مستوطنة جفعاد شكيد قرب قرية شرفات جنوب القدس الشرقية، وتخطط لبناء 700 وحدة استعمارية، ما يهدد بعزل المدينة المقدسة عن جنوب الضفة. طالب الكيان الإسرائيلي الولايات المتحدة وبشكل رسمي بتمديد مهلة 60 يوما لمدة 30 يوما إضافية. وأوضحت القناة 13 العبرية أمس أن نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البقاء في عدد من المواقع في جنوب لبنان. وفي سياق متصل، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق الهدنة الموقع مع لبنان، حيث توغلت دبابات الاحتلال في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل وسط إطلاق رشقات رشاشة تنفذها قوات المشاة أثناء توغلها في بعض المنازل. وأشار مصدر محلي إلى أن مسيرة إسرائيلية ألقت قنابل حارقة على منزل عند أطراف بلدة القنطرة، مما أدى إلى احتراقه. أكدت وزارة الصحة بغزة وصول 122 شهيدا إلى مستشفيات القطاع وأكثر من 300 إصابة خلال الساعات الماضية. ولفتت الصحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأشارت الصحة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 47,000 شهيد وأكثر من 110,000 إصابة منذ 7 أكتوبر للعام 2023. ما زال مستمرا بازار الاستقالات في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، والذي بدأ باستقالة أهارون هاليفا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أمان. فالآن رأس المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هيرسي هاليفي قدم استقالته وأعلن أنه سوف يغادر موقعه. للمزيد بهذا الشأن نستمع لهذا التقرير.
بازار الاستقالات في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ما زال مستمرا، واللي بدأ باستقالة أهارون حليفة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أمان. اليوم رأس المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هيرسي هاليفي قدم استقالته وأعلن أنه راح يغادر موقعه. ما بين هاليفي وما بين حليفة مجموعة من الاستقالات قدمت في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، استقالات من النوع الثقيل. قائد الوحدة 8200 يوسي سريل، وقائد المنطقة الجنوبية الجنرال يارون فيكلمان، وقائد فرقة غزة الجنرال أفي روزنفيلد، وغيرهم من الجنرالات. ومن بين الجنرالات المتوقع أن يقدموا استقالتهم أيضا رئيس جهاز الشباك رونين بار ورئيس جهاز الموساد ديدي برنع. في تاريخ الكيان الإسرائيلي ولا مرة وصلت الاستقالات إلى هذا الحجم، وكل واحد من اللي بيستقيله بيعلن تحمله المسؤولية عن الخطأ والكارثة اللي حدثت في 7 أكتوبر. يعني جميعهم بتحملوا المسؤولية عن الإخفاق في 7 أكتوبر. واحد فقط ما أعلن المسؤولية ولا تحمل للمسؤولية حتى هذه اللحظة، بنيامين نتنياهو. المشكلة في هذه الاستقالات بأنها راح تخلق أزمة وفجوة كبيرة في داخل الجيش الإسرائيلي، لأنه معروف أنه الجيش الإسرائيلي بيعمل بطريقة هرمية، أعلى أقل أقل أقل، ثم تبدأ عملية التراتبية. لكن المشكلة مع هذا الحجم من الاستقالات، معنى ذلك اللي بده يخلفهم مش الناس اللي كانوا أصلا مهيئين من أجل خلافة القيادة الأولى.
وصلنا إلى ختام النشر. العناوين الرئيسية: طهران تؤكد أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وتدعو غوتيريش للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية بغزة. جيش الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. والاحتلال يواصل خرقه لاتفاق الهدنة الموقع مع لبنان، ودبابات تتوغل في بلدة ميس الجبل. في أمان الله.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين مولى المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين، وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين. أيها الإخوة والأخوات، مجالسنا متعددة، فبين جلسة على الطعام وأخرى على المسامرة وثالثة أمام شاشة التلفاز ورابعة لاحتساء بعض القهوة أو الشاي أو العصير وغيرها الكثير، وخاصة هناك من يجتمع على سيجارة مثلا أو نارجيلة أيضا على سبيل المثال. الجلسات عامرة، لكن يتصف الكثير منها بالغفلة. ما المقصود بالغفلة؟ أي أن أهل هذا المجلس لا يذكرون الله تعالى ولا يتذكرونه تبارك وتعالى. قد نمضي في سهرة ما ساعات طويلة، وقد يكون من النادر أن يذكر الله تعالى ولو مرة واحدة، من النادر أن يذكر مرة. قد تنتهي هذه السهرة دون ذكر أبدا. أنا لا أتحدث عن اجتماع بين غير المؤمنين، وأولئك ليسوا مؤمنين وهم بعيدون عن الله سبحانه، بعيدون عن النبي صلى الله عليه وآله، بعيدون عن الأئمة عليهم السلام، بعيدون عن الصالحين رضوان الله تعالى عليهم. أتحدث عن المؤمنين الذين امتلأت قلوبهم بالإيمان، يمضون كثيرا من اجتماعاتهم وهم غافلون عن الله سبحانه. هذا من جهة بعض الاجتماعات. من جهة العمل، نعمل من الصباح وإلى ما شاء الله، قد يمضي يوم العمل دون ذكر لله سبحانه، فنكون أثناء عملنا من الغافلين. قد نكون في مدرستنا أو جامعتنا من الغافلين، وهكذا. أيها الإخوة والأخوات، التقي إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين. لماذا؟ لأن التقي الذي يجتمع مع غيره حتى لو كان الجميع غافلين، فلسانه لا يتوانى عن ذكر الله، لا يفتر عن ذكر الله عز وجل، قلبه مع الله، فكره مع الله سبحانه وتعالى. تراه يتمتم، ماذا يقول؟ يذكر الله عز وجل، يقرأ سورة هنا أو آية من هناك، يقرأ تسبيحة أو حمدا أو يكبر أو يهلل أو يصلي على النبي وآله صلى الله عليه وآله وما شاكل. فإذا لا يمكن أن يكون الإنسان تقيا وإذا كان في الغافلين كتب في الغافلين. لا يمكن. يمكن أن يقول أحدنا: هذا هو الجو وعلينا أن نعيش ما يناسب الجو، فليس مناسبا أن نذكر الله في جو الغفلة. هذا كلام غير مقبول. إن كتبنا في الغافلين فمصيبة، حتى لو لم نكن في جلسة أو مشاكل قد نكون من الغافلين. يقعد أحدنا أمام التلفاز ساعات ولا يتذكر ربه أو ذكرى ربه ولو مرة واحدة أحيانا. طبعا هذا الكلام ليس عن الجميع، هنالك إخوة وأخوات صانهم الله سبحانه، هم مؤمنون ذاكرون يدخلون تحت قوله تعالى إلا من رحم ربي، والحمد لله يوجد الكثير من الذاكرين. إذن عندما تكون في جلسة كن ذاكرا حتى لا تكتب في الغافلين. يقول عليه السلام وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين. إن كانت الجماعة من الذاكرين، هل أنا أذكر أو ينتابني الملل فأتوقف عن الذكر؟ سأذكر مثالا واضحا جدا. في المساجد، الأمكنة التي تم وقفها لأجل الصلاة والعبادة في المساجد، يتواجد العديد من الناس، نجد مجموعة هنا تصلي وأخرى هناك تقرأ القرآن وثالثة تقرأ الدعاء ورابعة تسبح وما شاكل. لكننا في هذه الأثناء نجد جماعة هنا تتحدث بعيدا وبمعزل عن الدين وعن الذكر، نجد هذه الجماعة تتحدث في شؤون متعددة، قد يلعبون في المسجد. بعض الناس يكونون في الذاكرين إلا أنهم يكتبون من الغافلين، وهذه مأساة، هذه مصيبة، أن نكون في مسجد من مساجد الله ونحن غافلون. أما التقي إن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين. إن كان الإمام في المسجد يقرأ الدعاء فالتقي يصغي ويقرأ بقلبه وروحه ولسانه. وهناك حادثة تروى على سبيل المصيبة، وأحيانا المصيبة تضحك، من البلية ما يضحك. كان المسؤول عن الدعاء، إمام الدعاء، يقرأ دعاء الجوشن الكبير، هذا الدعاء العظيم الذي يحتوي على ما يقارب 100 من المقاطع، وفي كل واحد منها 10 أسماء وأوصاف باستثناء واحدة فيها 11 وصفا، يعني ما يقرب من 1000 بين وصف واسم لله تعالى. وهذا من أرقى ما يتوجه به الإنسان إلى ربه، أن يناجي ربه بأسمائه وصفاته عز وجل. وبعد كل مقطع يستحسن ويستحب أن يقول سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. ومن أرقى الأدعية أن يدعو الإنسان ربه أن يخلصه من النار. المصيبة التي تضحك وتبكي أن بعضهم أثناء الدعاء وقد أصابهم الملل. هؤلاء هم في الذاكرين لكنهم كانوا غافلين، صار يقول سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من الدعاء يا رب. أليست هذه مأساة؟ لعل البعض يضحك، نعم من البلية ما يضحك. هذا الإنسان كان في الذاكرين إلا أنه كتب من الغافلين. فلنكن من الذاكرين مع الغافلين ومع الذاكرين حتى نربح روحنا ونربح قلوبنا وعقولنا، وحتى نربح حب الله سبحانه وتعالى لنا. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، نحييكم ونرحب بكم خلال حلقة أخرى من برنامجكم من هدي المنبر الحسيني، وخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. موضوع البحث هو تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حادث الطف يوم عاشوراء امتزج منذ سنة 61 هجرية إلى اليوم بعواطف الجمهور ونفوسهم وأحاسيسهم امتزاجا عجيبا. وأعجب ما في يوم عاشوراء هذا الامتزاج الغريب، هذا التفاعل الغريب والتفاعل القوي بين الوجدان الشعبي وعواطف الجمهور ومأساة الطف. هذه أغرب القضايا، وأنا أعتقد أن الجمهور هو الرائد، والمفكرون والكتاب يتحركون خلف الجمهور ويرسمون للجمهور طريقهم الصحيح ويوجهون الجمهور، ولكن الفعل الحقيقي في الشعائر الحسينية للجمهور. الله عز وجل جائل في مأساة كربلاء تأثيرا كبيرا وفاعلا في عواطف الجمهور. هذا التفاعل بين الجمهور ومأساة كربلاء إلى دور مزدوج. الدور الأول يشد الجمهور وعواطف الجمهور للحسين عليه السلام وأهل بيته، وهذا الانشداد يوجههم، يقوم سلوكهم، يجعلهم على الصراط المستقيم، يجعلهم على طريق الحسين عليه السلام. هذا الانشداد القوي والمؤثر بين عواطف الجمهور ومأساة الطف يجعل من الجمهور سائرا على خطى الحسين عليه السلام، وهذه الخطى خطى مباركة، وإن كانت هذه الخطى طريقها طريق ذات الشوكة، ولكن عاقبتها النصر وآخرها الجنة. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، هذا الانشداد، انشداد الجمهور وهذا التفاعل عامل إذكاء للثورة في نفوس المسلمين بصورة مستمرة. يعني هذا البكاء والهيئات الحسينية والشعائر الحسينية عامل إذكاء من الروح الثورية في نفوس المسلمين المؤمنين دائما. ولذلك لأمر ما نجد أن الطغاة والجبابرة من عصر بني أمية إلى اليوم يجدون في تظاهرات الناس يوم عاشوراء وفي تفاعل الناس وفي تفاعل الجمهور مع قضية الحسين يجدون في هذا التفاعل نوعا من الاعتراض عليهم. لذلك ونوعا من الاحتجاج عليهم ونوعا والصرخة في وجوههم. ولذلك أنا ما أعتقد طاغية جبار ظالم ما ينزعج ما يتأذى ما يقلق لهذا الانشداد العظيم الذي جعله الله تعالى في نفوس المؤمنين بالنسبة إلى يوم عاشوراء منذ عصر بني أمية إلى عصر بني عباس إلى طغاة عصرنا وجبابرة عصرنا. تلاحظون أن عاشوراء دائما محاربة، والناس الذين يحيون ذكر الحسين الشعائر الحسينية دائما مستهدف دائما مستهدفين من قبل الطغاة والجبابرة، يستهدفوهم بالأذى والظلم والملاحقة والمضايقة، يعرضوهم دائما للمضايقة. أهل البيت عليهم السلام كانوا يخططون لإبقاء هذه الجذوة قوية في نفوس المؤمنين في كل العصور، وكانوا يعملون ويخططون ليجعلوا من المؤمنين من مسيرة المؤمنين في التاريخ مسيرة حسينية، ويجعلون التاريخ الإسلامي في كل مراحله رفضا، لغة رفض وحركة رفض لكل الطغاة والجبابرة. ولذلك احنا لما نتبع التاريخ تاريخ أهل البيت عليهم السلام نجد أن إحياء ذكر عاشوراء وإحياء الشعائر الحسينية من تخطيط وفعل وتوجيه أهل البيت عليهم السلام. فأنا أقرأ عليكم بعض النصوص اللي تأكد هذا المعنى. أول ما تم أقيمه بصورة رسمية في المدينة المنورة عندما وصل الأسرى أهل البيت، أهل البيت رجعوا من الشام إلى المدينة، علي بن الحسين زين العابدين بعث بشير بن جذلا إلى المدينة يخبرهم حتى يستقبلون الناس أهل بيت رسول الله بالنعي بالبكاء بالصراخ بالعويل. وجاء بشير يردد في زقاق وشوارع مدينة: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلا مضرج والرأس منه على القناة يدار. فقال لهم: هذا علي بن الحسين وأهل بيت الحسين قادمون إليكم. المؤرخون يقولون أصحاب السير فارتفع العويل والبكاء في شوارع المدينة واستقبلوا أهل بيت الحسين في البكاء نساء ورجال. إذن أهل البيت عندهم مخطط لانشداد الحسين، انشداد الجمهور للحسين عليه السلام، وهذا الانشداد يطلبونه. وكان الإمام الصادق عليه السلام يدعو في سجوده الذي يرويه معاوية بن وهب، يدعو لزوار قبر الحسين بالسجود، كان يقول: اللهم اللهم اغفر لزوار جدي الحسين، اللهم يا من خصنا بالكرامة، اللهم يا من خصنا بالكرامة اغفر لي ولإخواني وزوار قبر جدي الحسين. الإمام الصادق في السجود يدعو لنفسه ولإخوانه ولزوار قبر جدي الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك. على الإمام الصادق في السجود ينادي الله يقول اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم إلينا، أخذوا يعيروهم ويعيبون عليهم، فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا. اللهم ارحم تلك الوجوه، هذه دعاء الإمام الصادق وفي سجود صلاته. اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله الحسين على ضريحة، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا. وكان الإمام الباقر عليه السلام يقيم مجلس عزاء أيام التشريق في منى، ويجمع الناس لسماع عزاء الحسين عليه السلام في منى، يسمعون مصيبة الحسين. وقال الصادق عليه السلام لحماد: بلغني أن ناسا من أهل الكوفة، أن ناس وقوما آخرين من نواحيها يأتون قبر أبي عبد الله الحسين في النصف من شعبان بين قارئ ومادح لنا ونساء يندبن. فقال حماد: قد شهدت بعض ما تصف يا ابن رسول الله. فقال عليه السلام: الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا، وجعل عدونا يطعن عليهم ويقبحون ما نصنعون. الحمد لله، الإمام يقول الحمد لله الذي جعل أولياءنا يمدحوننا ويرثوننا ويرثي لنا. فإذا الأئمة عليهم السلام كانوا يخططون، يوجهون الناس لإقامة الشعائر الحسينية. أبو هارون يقول: دخلت على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، هذا يمدح أهل البيت ويرثي أهل البيت، فقال لي: أنشدني. فأنشدته، فقال: لا لا لا، كما تنشدون على طريقتكم العامية الشعبية، كما تنشدون وكما ترثيه عند قبره. فأنشدته: أمر على جدف الحسين فقل لأعظمه الزكية. فبكى الإمام الصادق. قال: فلما بكى أمسكت أنا نتوفت. فقال: مر انشد. فمررت. قال: ثم قال: زدني. فأنشدته: يا ثروة قومي واندبي مولاتي وعلى الحسين فأسعدي ببكائي. قال: فبكى وتهايد النساء، فبكى وتهايد النساء وارتفع أصواتهم. إذن إقامة الشعائر الحسينية، المجالس، المواكب، الزيارة، الهيئات، الشعائر الحسينية التي يأمر بها أهل البيت عليهم السلام، وعلمونا أهل البيت عليهم السلام إقامتها، من أهم العوامل التي تقوم سلوكنا السياسي وسلوكنا الاجتماعي، وتجعلنا على خط الحسين عليه السلام ونهج رفض الظالمين. والحمد لله رب العالمين.
أحبة الخير، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد مهدي الآصفي. شكرا لطيب الاستماع، وإلى اللقاء.
عليك يا ذا الجلال معتمدي، طوبى لمن كنت أنت مولاه، طوبى لمن بات خائفا واجلا يشكو إلى ذي الجلال بلواه، وما به علة ولا سقم أكثر من حبه لمولاه. إذا خلا في ظلام الليل مبتهلا أجابه الله ثم لباه. ومن ينال ذا من الإله فقد فاز بقرب تقر عيناه.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من كتاب له عليه السلام للأشتر النخعي لما ولاه على مصر. ثم انظر في حال كتابك فولي على أمورك خيرهم واخصص رسائلك التي تدخل فيها مكائدك وأسرارك بأجمعهم لوجوه صالح الأخلاق ممن لا تبطره الكرامة فيجترئ بها عليك في خلاف لك بحضرة ملأ. ولا تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتبات عمالك عليك وإصدار جواباتها على الصواب عنك فيما يأخذ لك ويعطي منك. ولا يضعف عقدا اعتقده لك ولا يعجز عن إطلاق ما عقد عليك. ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الأمور، فإن الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهل. ثم لا يكون اختيارك إياهم على فراستك واستنامتك وحسن الظن منك، فإن الرجال يتعرضون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن خدمتهم. وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء، ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك، فاعمد لأحسنهم كان في العامة أثرا وأعرفهم بالأمانة وجها، فإن ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت أمره. واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسا منهم لا يقهره كبيرها ولا يتشتت عليه كثيرها. ومهما كان في كتابك من عيب فتغابيت عنه ألزمته. ثم استوصي بالتجار وذوي الصناعات وأوصي بهم خيرا، المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح في برك وبحرك وسهلك وجبلك، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترئون عليها، فإنهم سلم لا تخاف بائقته، وصلح لا تخشى غائلته، وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواش بلادك، واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه في غير إسراف. ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم، من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمنى، فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا، واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم، واجعل لهم قسما من بيت مالك وقسما من غلات صوافي الإسلام في كل بلد، فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى، وكل قد استرعيت حقه، فلا يشغلنك عنهم بطر، فإنك لا تعذر بتضييعك التافه لإحكامك الكثير المهم، فلا تشخص همك عنهم ولا تصعر خدك لهم، وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم، ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال، ففرغ لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع، فليرفع إليك أمورهم، ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله يوم تلقاه، فإن هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم، وكل فأعذر إلى الله في تأدية حقه إليه، وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه، وذلك على الولاة ثقيل، والحق كله ثقيل، وقد يخففه الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم ووثقوا بصدق موعود الله لهم. كانت تلك في باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده وعهوده إلى عماله ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 208 عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن خاف أمن، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم. تحدثنا في الحلقتين السالفتين عن المحاسبة والغفلة، وأما في هذه الحلقة فالكلام عن دور الخوف في تحقق الأمن في حياة الإنسان، وما هو الخوف الزائف والحقيقي. أصل الأمن هو طمأنينة النفس وزوال الخوف. حب الأمن وشعور الفطري، وهو أحد أركان السعادة التي يبحث الناس عنها وعن مصادرها الحقيقية. والخوف أيضا غريزة إنسانية تولد مع الإنسان وتستمر معه، فكلاهما ينبعان من داخل الإنسان ويؤثران في تفكيره وسلوكه. وعند ارتفاع مستوى الإحساس بالأمن في النفس الإنسانية ورسوخه فيها، ينطلق الإنسان فكرا وعملا بكل طاقاته وقدراته، فيبدع فكريا وينجز عمليا، لأنه مطمئن بأن قواه قد عملت بكل ما أوتيت من طاقة. وإذا أحس الإنسان بالخوف ورسخ في نفسه، شلت قواه الفكرية والجسدية والعملية وأصبح عاجزا. والإنسان يخاف في حياته من أشياء كثيرة حقيقية ووهمية، من الفقر والجوع إلى الحروب وإلى الكوابيس التي يراها في المنام التي هي وهمية في الواقع. وإذا غلب الإنسان أو المجتمع الخوف، يستفقد حيويته الفردية والاجتماعية. آنذاك لابد من قوة داعمة تزيل الخوف أو تسيطر عليه، كي يستمر الإنسان في كافة شؤون حياته باطمئنان وأمن. وإذا خيم الخوف على الإنسان، سيصبح عنصرا مستغلا من جميع قوى الشر، كل يحاول إغراءه بأنه قادر على إعطائه الأمن في حياته الفردية والاجتماعية، من توفير المال الكاذب له إلى العلاج الوهمي والاستظهار بالقوة الزائلة وأمثال هذه الأمور. لكن الحقيقة هي ما يرشدنا إليه القرآن ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، بأن الأمن والأمانة لا يتحقق إلا بالخوف من الله سبحانه وتعالى، أي أن الخوف والأمن هما وجهان لعملة واحدة. الخوف من العلي القدير هو عين الأمن في الحياة، وحقيقته كما أن العبودية لله هي حقيقة، هي في الواقع عين الحرية، وليس ما يدعيه أصحاب السلطة من أجل استغلال الإنسان باسم الحرية. فالإنسان الخائف من الأمور الزائلة هو دائما في حيرة، يخرج من حمى ويدخل في حمى آخر، وهو غافل عن الأمن الحقيقي، أي هو الرجوع والاحتماء بالله العلي القدير، وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه: من خاف أمن. إن الخوف من الله يجعل الإنسان في ظل الله، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقد ورد في الكتاب المبين: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، والذين يخشون ربهم بالغيب هم الذين يخافون عذاب يوم القيامة، ويخافون لقاء ربهم، ويخافونه في السر والعلانية، فهؤلاء جزاؤهم مغفرة من الله ومضاعفة أجورهم.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فعلى العبد إذا أراد الحياة الدنيوية والأخروية بأمن وأمان أن يعيش حالة الخوف والرجاء بالنسبة إلى مولاه. يقول الصادق عليه السلام من وصايا لقمان الحكيم لابنه: خف الله عز وجل خيفة لو جئته ببر الثقلين لعذبك، وارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لرحمك. أي على الإنسان أن يعيش حالة الأمل وعدم الاغترار بنفسه وأعماله. الخوف من الله كما هو سبب أمان الإنسان في الدنيا، فهو يورث الأمان له في الآخرة أيضا. فالخوف من الله سبب لنيل مرضاته ومحبته، ويجعل الإنسان ممدوحا مثنيا عليه. يقول تعالى في كتاب المبين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن للخوف من الله تعالى آثار إيجابية في حياة العبد في دنياه، وأيضا هذه الآثار تأتيه في آخرته، وأنه السبب الوحيد للنجاة من كل سوء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه: ثلاث منجيات، خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. فإن مقام الخوف من الله سبحانه وتعالى مقام عظيم، إذ رتب الله عليه العديد من الثمرات في الدنيا والآخرة. من أهم هذه الثمرات نيل محبة الله ورضاه. فإذا نال العبد محبة الله حاز على كل خير. وعندما نتحدث عن رجاء رحمة الله إلى جانب الخوف منه، فيه إشارة إلى الالتزام دائما بجانب الاحتياط، وأن يكون الإنسان على حذر أيا كان هذا الفرد أو تكون المجموعة. قد ورد عن أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أنه سأل عن مجموعة أنها محبة لكم، وهم يرتكبون المعاصي بأمل رحمة الله ومحبة أهل بيت نبيه سلام الله عليهم أجمعين، فرد عليه السلام قائلا: كذبوا ليسوا لنا بموال، أولئك قوم ترجحت بهم الأماني، من رجا شيئا عمل له ومن خاف من شيء هرب منه. هذه هي تربية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين لأشياعهم وأتباعهم. عليك بالهروب من الذنوب وأن تخاف الله واللجوء إليه. اللهم أجرني من أليم غضبك وعظيم سخطك، يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
اصبر على ايات حال الا يكون الهم في بيت وما الا يكون الهم في بيت وما اذا امسيت مأمون الجناح اتدري هل يوافيك الصباح اذا امسيت مأمون الجناح اتدري هل يوافيك الصباح فما عددت للاخرى من الخبز الحلال يا ابن الدلال هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب إلى الله المتاب كلما أنا المغار
هي دار دون قرار فما يغريك بها في الدنيا هي دار دون قرار فما يغريك بها في الدنيا إلى
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة اقرأه على مسامعكم خالد العبد الله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها لا تسعى لامتلاك أسلحة الدمار الشامل، وتدعو غوتريش للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية بغزة.